نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن طلب العلم هو أشرف الأعمال، أشرف الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وليس أدل على ذلك مما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجه أو تاما حجته. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي لفظ: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر معتمر تام العمرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه والبيهقي، وقال الألباني إسناده على شرط مسلم. يتضح من هذين الحديثين الشريفين فضل طلب العلم، وأن تعلم شيء من العلم في المسجد أو تعليمه له أجر حجة تامة وله أجر الجهاد في سبيل الله. فإذا أراد المرء أن يعرف فضل طلب العلم فإنه ينظر إلى فضل الحج وفضل الجهاد. ففضل الحج مما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفضل الجهاد في سبيل الله ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ فالجهاد في سبيل الله المجاهد كأنه قائم لا يفطر وكأنه قائم لا يفطر. فإذا كان طلب العلم يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل الحج إلى بيت الله فهذا فيه دليل على شرف طلب العلم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن طلب العلم هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي. الإمام مالك رحمه الله قال عنه تلميذه ابن وهب عبد الله بن وهب قال: كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ ما الذي قمت إليه أي الصلاة بأفضل من الذي تركته؟ وهو مدارسة العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ليس شيء بعد الفرائض أي بعد أداء ما افترض الله تعالى وأوجبه من العبادة. العبادات الأخرى ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. والإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات، إحداهن أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: أي شيء أحب إلي، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. والرواية الثانية عن أحمد أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والرواية الثالثة أن الجهاد هو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وذلك لما جاء من الأحاديث في فضل الجهاد، منها الحديث الذي ذكرناه، إلا أن ما سبق ذكره من الأدلة وهي النصوص التي فيها تفضيل طلب العلم على الحج وعلى الجهاد، هذه النصوص تدل على أن طلب العلم أفضل من جميع النوافل، فخير ما يتنفل به العبد ويتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى هو طلب العلم. ولا ريب أن ولا غرابة أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطالب العلم، فجاء في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لطلبة العلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. هذه بعض النصوص الواردة في فضل طلب العلم والوصية بطلبته. ومن كتاب الله تعالى قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني. والعلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله تعالى طاعتهم بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أحد قولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. محمود بن مهران أيضا إن مثل العالم في البلد كمثل عين عزبة في البلد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والعلم هو ميراث الأنبياء. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى أهل السوق وهم يبيعون ويشترون، فقال: أنتم ها هنا في السوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. يقول لهم: أنتم ها هنا في السوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فحسب أهل السوق أن في المسجد أموالا توزع، فتركوا تجارتهم وراعوا إلى المسجد. لما دخلوا لم يجدوا في المسجد إلا حلق القرآن وحلق العلم، فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا: أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو ما وجدتم، أي حلق القرآن وحلق العلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك يعني إذا كان هذا فضل طلب العلم وفضل المتعلم، ولا غرابة أن يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وبين السلف رضوان الله عليهم أن الناس ثلاثة أقسام: العالم الرباني، والمتعلم الذي هو على سبيل نجاه، وبقية الناس همج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فإذا لم يكن الإنسان عالما فعليه أن يكون متعلما، ولا يكون ثالث الذي هو الجاهل الذي لا يتعلم ولا يحرص على أن يتعلم، فيكون ذلك سببا في هلاكه. ولما كانت هذه منزلة أهل العلم فقد جاء السنة توقيرهم والاستفادة منهم. جاء عن طاووس بن كيسان قال: إن من السنة أن توقر العالم. وعن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة ثم قربت له بغلة هي ارتبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: قل لي عنك يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي رواية: إن هكذا نصنع بالعلماء. ومن أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم العلم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراضي الذي ببطن مرج الظهران، اسمه مكان، لحاجته. فلما جاء وخلوت به قلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل، إذا أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي منه أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم. وفي هذا من أدب عمر رضي الله عنه وتعليمه لمن بعده أن يقول الإنسان لا أعلم إذا سئل عما لا يعلم. وفيه أمر ابن عباس رضي الله عنه بأن يسأل ولا يمنعه الهيبة أو التوقير، لا يمنعه من السؤال بأدب بقصد أن يتعلم ويستفيد. وكان سؤال ابن عباس رضي الله عنهما هو قوله: قلت: من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة. عائشة وحفصة. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء. المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء. يقول الشاعر: تواضع إذا ما طلبت العلوم، فكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا، يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم ملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في علم الحديث رحمه الله تعالى قال: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. في رواية عنه: من حدثني بحديث أو من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، من حدثنا بحديث فإنما أنا له عبد. وهذا من تواضعه رحمه الله ورضي الله عن سلفنا الصالح. وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يتواضع لمشايخه ويجلس عندهم جلسة المتعلم رغم إمامته رحمه الله. فيقول عمرو الناقد: كنا عند وكيع بن الجراح، وجاء أحمد بن حنبل فقعد وجعل يصف من تواضعه بين يديه. وعلى عمرو الناقد يصف من تواضع أحمد بن حنبل بين يدي وكيع بن الجراح. فقال عمرو: فقلت: يا أبا عبد الله، إن الشيخ يكرمك، فما لك لا تتكلم؟ قال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله، وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. و وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث، ثم ساق سنده إلى الفراء رحمه الله أنه قال: قال أدب النفس ثم أدب الدرس، أدب النفس ثم أدب الدرس، مما يعين على طلب العلم وتحصيله أدب النفس وحسن النية في طلبه وقصده، حسن النية في طلبه وقصده، فإنه بإذن الله تعالى من أسباب البركة في هذا العلم وحصول المقصود به الذي هو خشية الله سبحانه وتعالى. فقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ يريدون معروف الكرخي. فقال الإمام أحمد رحمه الله: معه رأس العلم خشية الله، معه رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نستفيد بنعمة الفراغ، بنعمة الفراغ، وخير ما يشغل به هذا الفراغ هو طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، رواه البخاري. ويقول الحسن البصري رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أيها الإخوة الكرام، إذا كان هذا فضل طلب العلم على جهة العموم، فإن العلم الذي نحن بصدده وهو علم الفرائض، العلم الذي نحن بصدده وهو علم الفرائض، له بالإضافة إلى هذا الفضل العام له فضل مخصوص، وهو ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وسنده حسن، سنده حسن. ففي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الفرائض، تعلم الفرائض، وعلم الفرائض هو علم المواريث، وعلم المواريث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم هذا العلم وبتعليمه للناس. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يختلف فيه الرجلان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما، أي يختلف الناس في تقسيم تركة ولا يجدان من يقضي بينهم ويقسم هذه التركة على القسمة الشرعية. وكذلك أيها الإخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح زيد بن ثابت رضي الله عنه وجعل منقبته أنه أفرض هذه الأمة يعلمها بالفرائض. وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه أفرض هذه الأمة في حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مناقب عدد من أصحابه رضي الله عنهم، هذا دليل على أن كون الإنسان أفرض من غيره مما يمتدح به ويثنى عليه به ويعد في مناقبه، وهذا مما يحفز إلى الحرص على تعلم هذا العلم. جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، برواية: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرض هذه الأمة، أي أعلمها بالفرائض، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وامتدحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأثنى عليه بهذه المنقبة، ودل ذلك على فضل علم الفرائض ومدح العالمين به. وكذلك أيها الإخوة الكرام، فإننا في هذه البلاد أكثر حاجة إلى تعلم هذا العلم، حيث إن الأحكام التي تعلمونها في هذه البلاد فيها توريث الزوجة نصف ميراث الزوج إلى غير ذلك من الأباطيل والمظالم الموجودة في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدعونا إلى الحرص على تعلم الفرائض، حيث إن أحكامهم تسمح بأن يوصي الإنسان قبل موته بتوزيع تركته. فإذا تعلمنا الفرائض ونشرناها بين الناس وأعلمناهم بالقسمة الشرعية الصحيحة حتى يوصوا بها ويتعين عند المحامين، فإذا كانت هذه الوصية فيها تقسيم الفرائض على القسمة الشرعية فإن المحاكم الأمريكية تعمل بها، وهذه وسيلة إلى تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى في الفرائض وفي توزيع التركة، حتى لا توزع التركة على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. وتعريف علم الفرائض هو فقه المواريث، علم الفرائض هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، علم الفرائض هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. علم الفرائض يتعلق به أن يعلم أحكام المواريث وكيفية قسمتها، وجزء من هذا العلم هو عبارة عن حساب وكيفية حساب المسألة وما يستعان به من الحساب على تقسيم تركة على أصحابها. وموضوع علم الفرائض هو التركات، وهي تراث الميت، أي ما يتركه الميت لورثته من مال موروث. موضوع علم الفرائض التركات، وهي تراث الميت، أي ما يتركه الميت لورثته من مال موروث. وثمرة علم الفرائض إيصال الحقوق إلى ذويها من الورثة، إيصال الحقوق إلى ذويها من الورثة. وحكم دراسته أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. حكم دراسته أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ونبدأ الآن في قراءة مقدمة متن الرحبية، وهو المتن الذي سنشرحه بإذن الله تعالى. ومؤلف متن الرحبية هو الإمام موفق الحسين أبو عبد الله محمد بن علي محمد بن الحسن الرحبي الفقيه الشافعي الفرضي رحمه الله. قال الإمام الرحبي رحمه الله في أول منظومته، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد بالأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئ عن وصمة الألغاز. فافتتح الإمام الرحبي رحمه الله منظومته بالبسملة، وافتتاح الكتب بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز حيث افتتح ربنا سبحانه وتعالى كتابه العزيز بالبسملة، حيث افتتح ربنا عز وجل كتابه العزيز بالبسملة، وذلك اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه التي يرسلها إلى ملوك الأرض، كان يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، وكذلك من الأنبياء السابقين كما جاء عن سليمان عليه السلام، قال عنه ربه عز وجل في الكتاب الذي بعثه إلى بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلم. فافتتاح الكتب بالبسملة عملا بهذه السنة، وهي افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالبسملة. ثم بعد البسملة يأتي الافتتاح بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز أيضا، حيث إن الله عز وجل قد افتتح كتابه الكريم بعد البسملة بالحمد، وكذلك أيضا اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد. وأما البسملة فأولها الباء، أولها باء، ولها استعمالات في اللغة، منها التعدية والاستعانة. التعدية يجعل الفعل اللازم الذي ليس له مفعول يتعدى إلى مفعول، وهذا المعنى موجود في البسملة، حيث إنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تقدر فعلا محذوفا تقديره أبتدئ، أو اسما تقديره ابتدائي، لأنك تقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك من معانيها الاستعانة، فأنت تستعين بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ما أنت بصدده. والاسم قال النحاة البصريون هو مشتق من سما يسمو، قالوا الاسم مشتق من سما بمعنى ارتفع وعلى، وذلك قالوا لأن الاسم يعني في أسماء البشر الاسم يرفع المسمى ويجعله من كونه مجهولا إلى كونه معلوما، هذا في أسماء البشر. وقال الكوفيون الاسم مشتق من وسم يسم، من وسم يسم أي وضع علامة، لأن الاسم علامة على صاحبه، لأن الاسم علامة على صاحبه. ويعني حجة البصريين أن الرجل يقول سميت ابني ولا يقول وسمت، فإذا كان يقول سميت ابني فهذا دليل على أن الاسم مشتق من سما يسمو. وعندما نقول بسم الله فكلمة اسم نكرة، ولفظ الجلالة معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة أفادت العموم، أفادت العموم. وعندما نقول بسم الله يعم ذلك جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، يعم ذلك جميع أسماء الله عز وجل، وأسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في عدد معين، أسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد معين، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولفظ الجلالة الله ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه الاسم الأعظم، ذهب كثير من أهل العلم أنه الاسم الأعظم. واختلف في لفظ الجلالة هل هو مشتق أو أنه اسم جامد ليس مشتق، فأكثر العلماء على أنه مشتق، على أنه مشتق، ومشتق من أليها إلهة، أليها إلهة بمعنى عبد، أو مشتق من لاها بمعنى احتجب، لاه بمعنى احتجب. فإذا كان مشتقا من أليها فيكون أصله الإله، لفظ الجلالة الله أصله إذا قيل إنه مشتق فيكون أصله الإله. ثم نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت الهمزة، نقل الهمزة أي نقل حركتها وهي الكسرة، عندما نقول الإله ال هنا اللام ساكنة وبعدها الهمزة مكسورة، فننقل حركة الهمزة إلى اللام التي قبلها ونحذف الهمزة وتصبح الإله، مثل ما تقول الأرض تقول الأرض فتصبح الإله. ثم أدغمت اللام في اللام فصارت الله، أدغمت اللام في اللام فصارت الله. فعلى هذا القول فإن معنى لفظ الجلالة المعبود، لأن الإله معناه المعبود، فهو سبحانه وتعالى هو المعبود بحق عز وجل، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل مشتقان من الرحمة، اسمان من أسماء الله عز وجل مشتقان من الرحمة، ويدلان على اتصافه عز وجل بصفة الرحمة. وقيلهما مترادفان، قيلهما مترادفان، وقيل الرحمن، الرحمن فيه اتصاف الله تعالى بالرحمة العامة لجميع خلقه، والرحيم فيه اتصاف الله تعالى بالرحمة الخاصة بالمؤمنين. وجاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرحمن، الرحمن والرحيم اثنان لله احدهما ارق من الاخر احدهما ارق من الاخر و فالرحمن والرحيم من اسماء الله عز وجل ويفيدان اتصافه عز وجل بالرحمة. ورحمة الله تعالى منها رحمة عامة وهي الرحمة التي تشمل المسلم والكافر وتشمل جميع ما خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء فجعل لنفسه 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا به تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذه الرحمة العامة لجميع مخلوقات يشملها اسمه عز وجل الرحمن، واسمه تعالى الرحيم يفيد رحمته الخاصة للمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمته الخاصة بالمؤمنين أي رحمتهم من العذاب الأليم حيث نجاهم ربهم عز وجل من عذاب النار ونجاهم ربنا سبحانه وتعالى من سبب هذا العذاب الذي هو الشرك والمعاصي. فهذه الرحمة التي اختص الله تعالى بها المؤمنين. وبعد البسملة قال أول ما نستفتح المقال لذكر حمد ربنا تعالى بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم به. والحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل، الثناء بالجميل أي أن يثني المرء بالقول الجميل على الجميل أي على فعل الجميل والصفة الجميلة التي صدرت من الممدوح أو من المحمود. وهذا تعريف الحمد لغة. وتعريف الحمد اصطلاحا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فحمد المؤلف ربه سبحانه وتعالى ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. والصلاة من العبد الدعاء، العبد عندما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم معناه أنه يدعو ربه عز وجل أن يصلي ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من العبد الدعاء ومن الله سبحانه الثناء على العبد في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء ذلك عن أبي العالية أحد أئمة التابعين رحمه الله ورواه عنه البخاري في تفسير الصلاة من الله سبحانه وتعالى أنها الثناء على العبد في الملأ الأعلى. وهذا التفسير يتفق مع ما عليه أهل السنة من إثبات كلام الله تعالى بصوت وحرف، أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى يسمع بالآذان. لهذا تفسير الصلاة بالثناء هو الأصح، تفسير صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الله تعالى على عبد من عباده بأنه ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. وتفسير الثاني وقال به أيضا جماعة من أهل السنة قالوا الصلاة من الله تعالى الرحمة، الصلاة من الله عز وجل الرحمة. فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، والسلام هو الأمان أو الأمن مما يخاف. فنحن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن يؤمنه صلى الله عليه وسلم مما يخافه صلى الله عليه وسلم وما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقد أمنه الله تعالى منه، فقد أمنه الله عز وجل منه يعني استعلى له ربه عز وجل الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته، يخاف على أمته أشياء كثيرة، كما مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر عليكم لكن أخشى يفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الحديث. كذلك مما يدخل في معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندعو الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه من كل ما يخافه صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم. والسنة اقتران الصلاة بالسلام، اقتران الصلاة بالسلام حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل رب. كلمة محمد بدل من قوله على نبي دينه الإسلام محمد، هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسل ربه. وخاتم وخاتم تقرأ بفتح التاء وكسرها، حيث قرأ نافع: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتقرأ أيضا خاتم بالفتح. ورسل جمع رسول، رسل جمع رسول، وذلك لأن كلمة رسول تجمع على رسل، وكل جمع تكسير على وزن فعل مثل رسل وكتب، يجوز فيه إسكان العين أي إسكان الحرف الثاني، يجوز أن تقول في رسل أن تقول رسل، وفي كتب أن تقول كتب، أن تقول وسبل أن تقول سبل، وهكذا. فيقول محمد خاتم رسل ربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، هو كذلك خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وآله من بعده وصحبه، وآله من بعده وصحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وعندما نصلي عليه نقرن بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه. والآل عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فيدخل فيهم جميع أتباعه المؤمنين به. فالآل هنا في حال الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم جميع أتباعه المؤمنين به. فإن الآل في اللغة تطلق على الأتباع والأنصار، كما جاء في قول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب اليوم آلة، وانصر على آل الصليب اليوم آلة. فالآل هنا بمعنى الأتباع والأنصار، خلاف الآل إذا وردت في أحكام الزكاة أو غيرها فقد يراد بها في مواضع أخرى، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به من ذريته صلى الله عليه وسلم خاصة، أو هم بنو طالب وبنو هاشم، أو هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، هذا في مواضع أخرى. وأما هنا فالمراد به جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، وآله من بعده وصحبه. وذلك أيضا يصلي ويسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع صاحب، جمع صاحب، والصحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات ذلك. فاللقي يشمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه من كان ضريرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم رضي الله عنه، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في اللقي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أي رأى رسول صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الرؤية اليقظة لا في المنام. وكذلك من شرط الصحابي أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتما رآه، وأن يستمر على ذلك، أن يستمر على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت على الإيمان. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما من ارتد ثم رجع إلى الإسلام وختم له بالإسلام وحسن إسلامه بعد توبته ورجوعه من الردة، فإنه يحكم له بالصحبة على الراجح، فإن العبرة أن يموت على ذلك، أن يموت على الإيمان. فهذا حد الصحابي أو تعريفه. فهنا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، فالآل والصحب يصلى عليهم إذا قرنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما استقلالا، أما على سبيل الاستقلال، لا يشرع أن يصلى على أحد غير الأنبياء كلما ذكر اسمه، لكن إذا كان في بعض الأحيان فيجوز ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، ونحو ذلك. فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء في بعض الأحيان، بمعنى أن يدعى لهم بأن يثني الله تعالى عليهم وأن يرحمهم سبحانه وتعالى، لكن لا تكون شعيرة، ولا يكون لا تكون الصلاة ملازمة لذكر أحد غير الأنبياء، بحيث إنه كلما ذكر اسمه صلي عليه وسلم. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. سأل مؤلف ربه عز وجل أن يعينه فيما توخى من الإبانة، أي فيما قصد، من البيان، فيما قصد من البيان والتوضيح عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي أخبر أنه سيبين ويوضح مذهب الإمام زيد، والمراد به زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي تبيين مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض من أهم الأغراض. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. فيقول: اعلم بأن العلم خير ما سعي فيه، يعني خير ما يسعى فيه العبد فهو العلم، كما تقدم ذكره في المقدمة التي بدأنا بها في فضل طلب العلم. فيقول إن علم الفرائض يدخل في عموم الأدلة التي جاءت في فضل طلب العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. فيقول: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. أولى ما دعي له العبد أن يدعى إلى مجلس علم أو إلى طلب علم. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. هذا العلم، أي علم الفرائض أو علم المواريث، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد الأرض حتى لا يكاد يوجد. علم الفرائض شاع فيه عند العلماء أنه أول علم يفقد في الأرض، أو أول علم يرفع من الأرض حتى لا يكاد يوجد. والعلم كله سيرفع ويقبض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض العلم إنما يكون بقبض العلماء، الله لا ينزع هذا العلم نزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا لم يبقى في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فرفع العلم من علامات الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم سيرفع، وهذا العلم الذي هو علم الفرائض هو أول علم يرفع من الأرض حتى لا يكاد يوجد. وهذا المعنى قد دل عليه حديث في سنده ضعف، يعني تعلم الفرائض فإنه أول علم يرفع، إلا أنه يدل عليه على معناه، يدل على معناه الحديث الذي ذكرناه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم يقبض، فإن العلم يقبض. وإن لم يصرح فيه بأن علم الفرائض هو أول علم يقبض، إلا أن ذكر قبض العلم مقرونا بالأمر بتعلم الفرائض فيه إشارة إلى أنه من أول ما يقبض من العلم. قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. فيقول اعلم أيضا أن زيدا زيد أي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه خص لا محالة بما حباه أي أعطاه ومنحه خاتم الرسالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها أي بافيك بها شرفا وفخرا قوله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. قال فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. يقول إن مذهب زيد بن ثابت أولى أن يتبعه المتبع لا سيما وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكذا الإمام مالك رحمه الله إلى ترجيح قول زيد رضي الله عنه على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاختلاف في الفرائض. فالإمامان مالك والشافعي رحمهما الله كانت طريقتهما ترجيح مذهب زيد رضي الله عنه على مذهب غيره في مسائل الخلاف في الفرائض، بينما ذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله إلى عدم التقيد بذلك وأن الترجيح يكون بالدليل سواء كان الدليل على ترجيح مذهب زيد أو على ترجيح مذهب غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت لا يدل على أن الحق معه دائما في كل خلاف، لأن قوله أفرض يدل على أن غيره فرضي أيضا، ولأن الأصل في الترجيح أن يكون بالدليل لا بالقائل. قال فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ أو مبرأ في رواية مبرأ تكون فيكون المراد فهاك فيه القول مبرأ يكون حالا من القول أو عن إيجاز مبرأ تكون نعتا لإيجاز. قال فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز، هاك بمعنى خذ أي خذ القول في أحكام المواريث عن إيجاز، أي ذكر المؤلف طريقته في هذا المد أنه سيوجز فيه أحكام الفرائض إيجازا غير مخل. قال عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز، يعني هذا الإيجاز إيجاز غير مخل وليس فيه ألغاز أي ليس فيه غموض ولا فعل. بعد ذلك سيذكر المؤلف إن شاء الله باب الميراث فيما بعد ذلك من الأبيات التي نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نتوقف عند هذا القدر والله تعالى أن ينفعنا وإياكم أمين. أفعل هل في شيء في استفسار أو شيء فيها؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بس عندي سؤال.
واضح يا شيخ لو قرأت.
أنا عاوز أسأل بس بالنسبة للعلم، أنت ذكرت عدة أحاديث وأقوال للفقهاء بالنسبة للعلم، هل هناك من تكلم بتحديد العلم للعلم الشرعي أو غيره؟
كثير من أهل العلم نصوا على أن العلم حيث يرد مدحه في الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، ابن القيم رحمه الله من أحسن من توسع في هذا الأمر في الرد على من زعم أن علم الطب والهندسة والفلاحة والصناعة وكذا أنه يدخل في هذه النصوص. الإمام ابن القيم رحمه الله يعني رد على القائلين بذلك في كتاب مفتاح دار السعادة، فأنه يعني يمكن أن يقال يعني أن هذه العلوم تدخل في يعني عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فأمر الله تعالى بإعداد القوة وإعداد ما استطاع المؤمنون من القوة، وهذه العلوم مما يستعان بها على تقوية المسلمين على غيرهم، فكل ما يستعان به على تقوية المسلمين على غيرهم فهو يعني محمود بإذن الله تعالى بهذه النية. وإن كانت القوة أيضا قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي، إلا أن عموم لفظ الآية يدخل فيه يعني جميع ما يقوي أمر المسلم. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رغم قوله أن هذه العلوم ليست فروضا على الكفاية، والعلوم الطب والهندسة وكذا، قال إنها ليست فرضا على الكفاية وأنه لا دليل على فرضيتها ولو على الكفاية وكذا، إلا أنه في نهاية بحثه يعني قال إنها من باب الأسباب، يعني قال إنه إذا وجب تعلم شيء منها فإنما يجب على أنه من باب الأسباب التي لها حكم المقاصد. يعني إذا قصد يعني حميدا من هذه العلوم أو كان هناك يعني مقصد لا يتم إلا من خلال تعلم هذه العلوم فحينئذ يكون فضلها من هذا الباب، لكن لا ريب أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، ونص على ذلك يعني كثير من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره في تفسير العلم بأنه الفقه أو يعني علوم الإسلام، وكذلك يقول الله عز وجل في ذم المشركين قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، سمى علمهم هذا علما ظاهر الحياة الدنيا وأنه غفلة عن الآخرة. أمين. أنا ليس المقصود يعني ذم العلوم الدنيوية، لكن يعني كما قصدنا يعني حيث ما يرد يعني فضل طلب العلم وكذا فالمراد به العلم الشرعي، لكن العلوم الأخرى على حسب نية المتعلم، يعني إذا قصد بها خدمة الإسلام وتقوية المسلمين وكذا أصيب من هذا الباب على هذه النية الحسنة، أما إذا لم يكن قصده بتعلم هذه العلوم خدمة الإسلام ولا نصر المسلمين يعني لا يكون لها فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضلتم يا شيخ أن كما ذكرتم أن بعض النصوص التي تدل على أن طلب العلم أفضل من طلب الجهاد، وكما لا يخفى عليكم أحوال الأمة، وهذا يعني كما ذكر العديد من العلماء أنه يعني لما تركنا الجهاد وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركنا العمل بالعلم يعني صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم، فما رأيكم جزاكم الله خير؟
طبعا المراد بالعلم العمل، يعني كما قال السلف يعني قالوا يحتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا صح، فالعلم يعني الذي له هذا الفضل يعني هو هذا الفضل يعني حصوله يحتاج إلى أن يعمل به المتعلم، أما إذا علم وعمل بخلاف ما يعلم إن العلم يكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن علي القرآن حجة لك أو علي. وكذلك جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم والعياذ بالله تعالى. إذن يعني العلم إذا لم يقترن بالعمل بما فيه أو كان يعني عالم مرائيا بعلمه ولا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يستحق الوعيد. لكن إذا عمل الإنسان بعلمه فإنه لا شك أنه إذا عمل بعلمه فإنه سيجاهد في سبيل الله تعالى حيث يعني تتوفر شروط الجهاد. وعندما يكون يعني علمه سيهديه إلى يعني إلى الجهاد وإلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى غير ذلك من أعمال البر إذا كان عالما بما يعمل. وكذلك يعني هناك أيضا بعض الأوقات يصبح فيها المفضول فاضلا. يعني لا مانع من أن يكون المفضول في بعض الأحيان إذا احتفت به أمور وفرائض تجعله أفضل في وقت معين أو في مكان معين. ذلك مثال ذلك إذا أردنا أن نقول على سبيل العموم هل قراءة القرآن أفضل أو التسبيح. يقول سبحان الله مثلا هل التسبيح أفضل أو قراءة القرآن؟ فأقول قراءة القرآن أفضل لأن القرآن كلام الله. ولكن في بعض المواضع قد يحتف بالمفضول قرائن أو أمور تجعله أرجح من الفاضل وأفضل منه في هذا الموضع بالذات. كما في حالة المصلي عندما يكون راكعا أو ساجدا فإنه يكون منهيا عن تلاوة القرآن. ففي هذه الحالة التسبيح في الركوع والسجود هنا أفضل من تلاوة القرآن لأن تلاوة القرآن منهي عنها في هذا الوقت والتسبيح هو المشروع في هذا الوقت. لذلك يعني إذا قلنا أن طلب العلم أفضل من الجهاد لكن الجهاد قد يتعين في بعض المواضع. يعني إذا دهم العدو قرية وإذا استنفر الإمام قوما بعينهم وإذا حضر الصف فلا يحل له أن يرجع. في هذه الحالات الثلاث يكون الجهاد فرض عين. فإذا كان الجهاد فرض عين فإنه لا يجوز أن يتنفل بطلب العلم ويترك فرض عين لأن المراد تفضيل طلب العلم على غيره من النوافل وأما من الفرائض فلا. فإذا كان الجهاد فرض عين في هذه الحالات التي ذكر الفقهاء وأن الجهاد يكون فيها فرض عين في هذه الحالة يكون الجهاد هو الأفضل لأن الفرض أفضل من النافلة. وأما إذا كان الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين في غير هذه الحالات في هذه الحالة يقضي الترجيح. والذي عليه جمهور العلماء أن طلب العلم في هذه الحالة أفضل من التنفل بالجهاد. الله أعلم. كان أيضا ذكر بعض العلماء يعني فائدة في مسألة أفضل الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة أي العمل أحب إلى الله وأي العمل أفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أكثر من مرة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود أي العمل أفضل فقال صلاة لوقتها. وغيره من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فأجابهم بأجوبة مختلفة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث حسن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على مسلم أو تخفى عنه دينا إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تارة يقول الجهاد وتارة يقول الصدقة وتارة يقول الصلاة. فقال العلماء إنه بحسب حال السائل. فإذا كان السائل يعني ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعه الذي أفضل فقد يكون الأصل في حق هذا الشخص معين هو الجهاد في سبيل الله في حق شخص معين وقد تكون صلاة النافلة في حق شخص آخر. النظر الى الاشخاص قد يكون المفضول فاضلا في حق بعض الاشخاص او في بعض الازمنة او في بعض الامن، الا ان هذا لا يمنع انه على سبيل العموم فان طلب العلم افضل ان يكون.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اولا حديث ان وجاد العالم افضل من الدم هو صحيح؟
لا، هو اثر جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وذكره الامام عبد البر في جميع بيان العلم وفضله، هو اثر مروي عن معاذ رضي الله عنه، يعني اعلم يعني صحة سنده، لكن هو مروي عنه بالسند في جميع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب، يعني بعض العلماء سواه.
هل قلت انه الباء هي تعدي
فعل لازم؟ نعم.
طيب ما هو ان
اصلا الفعل في فعل يتعدى بنفسه او يتعدى بغيره. نعم.
ولكن هنا تقول تستطيع ان تقول افترق قراءة بسم الله فهو متعدي اصلا.
طبعا الباء اذا كانت لها باء التعدية فكان الفعل لازما فانها تعديه الى مفعول واحد. فكان متعديا لمفعول واحد فإن الباء تعديه إلى فعلين، لأن الفعل إما أن يكون لازما أو متعديا إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة فاعلين، فالباء يعني تزيده مفعولا إذا كان لازما يتعدى إلى مفعول، وإذا كان متعديا لواحد يتعدى إلى اثنين وهكذا. وبعدين تقدير الفعل أبتدئ، يعني لا يشترط تقدير أبتدئ، لأنه قد يقدر اسم أو فعل متقدم أو متأخر، يعني لك أربع صور، إما تقدر فعلا متقدما فتقول مثلا أبتدئ بسم الله أو أقرأ بسم الله أو مثلا إذا قلت في الأكل فتقول آكل بسم الله أو كذا، التقدير يعني يختلف بحسب الموقف، إما تقدر يعني بصفة عامة أبتدئ أو تقدر في كل مقام تسمي فيه يعني الفعل الذي يناسبه، يعني آكل بسم الله أو أشرب بسم الله أو أدخل بسم الله أو كذا. إذا كان الفعل الذي قدرته لازما فيتعدى بالباء، وإذا كان متعديا لواحد يتعدى باسم، ويمكن أن يكون التقدير باسم أي تقول ابتدائي باسم المصدر، ويمكن أن تقدر الفعل أو المصدر متأخرين وتقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، والتقدير متأخرا أفضل لأن حتى تكون البسملة هي المتقدمة يعني لا يتقدم عليها.
هو انه صار في هذه الحاله كل حرف يجعل فعل لازم
كل حرف الحروف التي تفيد التعديه، التعديه ليست يعني ليست حروف الجر لها معان يعني وليست كل حروف الجر لها معان وليست كل حروف الجر من معانيها التعديه، حروف الجر بعض حروف الجر من معانيها التعديه وبعضها ليست.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخيرا ذكرت أنا بس أشكر علي في تعريف الصحابي.
نعم.
ذكرت فقلت هو يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به.
نعم.
ومات على ذلك أو.
نعم.
فهل هل هل لقائنا يعني لقوا أول مرة يعني وإلا بهذا يخرج كثير من الصحابة في التعريف يعني لقي.
هذا السؤال مرة ثانية.
يعني حضرتك.
ذكرنا تعريف الصحابي ما الإشكال فيه؟
قلت من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به.
نعم.
فهل هذا يعني لقاه اول مره يعني لقيها اول مره ولا
يعني اي في مره من المرات، يعني في لحظه من اللحظات كان هذا الصحابي كان مؤمنا وكان ملاقيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقتما في لحظه من اللحظات التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط اول مره، المقصود انه ثبت له في مرة من المرات أنه كان مؤمنا وملتقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا القيد يعني لإخراج من كان مشركا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قالوا كثن وخي رسوله رب وهكذا وغيرها، يعني ثبت هذا لأكثر من تابعي يعني كانوا مؤمنين كانوا يعني مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم على شركهم ثم أسلموا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هل يثبت له مصطلح او لا؟ في هذه الحالة قال العلماء يعد تابعيا مخضرما، تابعي مخضرا، هو الذي عاصر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اسلم بعده فيه. خلاص.
عندي سؤال اخر لعل خير ان شاء الله، اسال فيه عن يعني اولويات التعلم في العلم الشرعي، يعني هل حقيقي ان يعني هناك اشياء اهم، هل يعني هل في بيننا فعلا اشياء اهم من اشياء من محتاج التعلم؟ يعني يعني احنا بدانا نفهم يعني في يعني شرح العقيده الوقتيه الاسلام وبدانا نقول العقائد، بس هل يعني سلفنا الصالح نص على انه هناك علوم افضل من علوم في وقت لما نفسه؟
طبعا بصفة عامة يعني أهم شيء يتعلم الإنسان ما يجب عليه، يعني أولا يعني أمر العقيدة، وكذلك ما يجب عليه في أحكام عبادته ومعاملته، يعني أن يتعلم ما تصح به صلاته وما يصح به صومه وما تصح به عبادته، يعني إذا كان يتعامل مثلا بالتجارة أو بكذا أن يعني يتعلم يعني ما يحتاج إليه في تجارته أو كذا. فهذا العلم الذي هو فرض عين عليه أن يتعلمه، فما كان من العلوم فرض عين عليه فهو أولى من العلوم التي تكون فرض كفاية. ثم بعد ذلك يعني العلماء لهم يعني طرق في ترتيب العلوم، ف يعني المأثور يعني عن السلف وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن أولى ما يبدأ به حفظ القرآن الكريم، ما يبدأ بحفظ القرآن أولا، وكان كثير من السلف يعني إذا جاءهم طالب علم يسألوه عن القرآن، فإذا لم يحفظ قالوا له يعني اذهب فاحفظ القرآن تعالى. ومن العلماء من قال يعني لا يشترط يعني أن يتم حفظ القرآن، بل له أن يعني أن يجمع بين حفظ القرآن وتعلم غيره من العلوم. ومن أجل العلوم يعني علم العقيدة وعلم الفقه وكذلك تفسير القرآن الكريم، هذه يعني من أجل العلوم. وعلم الفرائض الذي معنا هو داخل في الفقه، يعني هو من علم الفقه، لأن الفرائض يعني هي باب من أبواب الفقه، لكنها أفردت بعلم مستقل ما ينضم إليها في يعني إذا درست مستقلة من أحكام الحساب وحل المسائل ونحو ذلك. والله يعني كل العلوم يعني كل العلوم فيها خير ونفع، يعني أفضل ما ينصح به أن يتعلم الإنسان العلم الذي يجد في نفسه ميلا إليه، و يعني بعد أن يتعلم هو فرض عين عليه أن يجد في العلم الذي يعني يصبح له فيه ويجد في نفسه ميلا يعني إلى تحصيله يعني رغبة في تعلمه، فإنه في حقه يكون أفضل. يعني الناس ميولهم تتفاوت في هذا، يعني بعض الناس يكون أميل مثلا يعني لعلم القراءات أو أميل لعلم النحو أو للفرائض أو للفقه أو لعلم الحديث والدجال، فإذا وجد من نفسه يعني ميلا إلى علم من العلوم وكذا فيمضي فيه، وكلها أبواب خير يعني. هم أن يكون منشغلا بعمل الصالح يعني وعلم الناس. أمين أبو في موسى. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الحديث موجود في صحيح الجامع، وعندك صحيح الجامع الصغير تجد الحديث في صحيح الجامع. لا لا أذكر الآن هل هو بلفظ اللفظ الموجود في صحيح الجامع هل هو أرأف أو أرحم، يعني ابحث عنه إما في أرحم أو أرأف أوله، يعني يعني هو تخريجه رواه أبو يعلى عن عمر، ورواه يعني كما ذكرنا عن الحاتم وغيره في رواه عن أنس وعن موجود تخليجه، يعني ممكن تجده سهل جامع إن شاء الله.
يا شيخ ممكن سؤال صغير بس. ذكرت أن حفظ القرآن هو بعض العلماء يقولون أنه أول العلوم.
نعم.
هل من بعد أول المصحة بالقرآن وقال تحفظ وما تراجع ولا تحفظ وتراجع؟ إذا كنت اللي حفظته هل أنت آثم ولا مش آثم؟
والله إذا كان النسيان يعني عن إهمال وتفريط وكذا يعني يخشى على الإنسان يعني الإثم فيها، ما إذا يعني كان عن غير تفريق يعني وإعراض عن القرآن. المسلم ليس إعراضا عن القرآن.
يحفظون القرآن ويستمرون على الحفظ بدون
المراجعة. فهل هم آثمون؟ هل هو من الأفضل أن يحفظ ويراجع؟ يعني في خلاف العلماء في تفسير يعني إن عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي سورة من القرآن ثم نفيها. وقالوا نسيانها هنا يعني نفيها بمعنى أعرض عنها وأعرض عن العمل بها وترك يعني، وليس المعنى أنه نسيها يعني، لأنه قد يعني ليس المعنى أنه نسي الصورة يعني بغير يعني إعراض منه عن القرآن إعراض كلي. المقصود أن هذا أيضا يعني المطلوب منه أنه يستمر في الأمرين يعني في الحفظ وفي المراجعة، لأن هذا من مداخل الشيطان أحيانا لبعض الناس يصدهم عن حفظ القرآن، يقول مثلا يحفظ سورة أو جزء أو جزئين ويقول أني أحتاج إلى المراجعة ولا يريد أن يحفظ لئلا ينسى فيأثم. هذا من مداخل الشيطان يعني، لأنه إذا كان أن الشرع حتى على حفظ القرآن وعلى تعلمه يعني، هو يجد في الحفظ حتى لو حصل له النسية بغير إهمال منه للقرآن وإعراض يعني يمنع عنه القرآن، فإنه إن شاء الله معفو عنه بإذن. فيجمع بين الحفظ وبين المراجعة لا يصدها هذا عن حفظه، يعني يحفظ ويراجع في نفس الوقت، يعني يراجع ما سبق ويحفظ شيئا جديدا حتى يتقدم ولا يستمر في مكانه، يعني ما يحفظ جزئين وخلاص وظل يعني يراجع فيهم ولما ينتهي منهم يكون نسيهم فيرجع يبدأ من جديد وظل واقفا في مكانه، ليتقدم يعني دائما بحيث يعني باستمرار انه يحفظ يكون مرار في شيء جديد يحفظه الى جانب مراجعة ما سبق، ولا يكلف الله نفسه انه صح يعني اذا يعني نسي شيئا عن غير يعني قصد منه الى الاعراض عن القرآن وكذا، ان شاء الله لا حرج عليه.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله. الله يبارك فيكم.
خلاص ان شاء الله يكون في لك اتصال
ثاني ان شاء الله. ان شاء الله رجعنا. السلام عليكم.
ورحمة الله.